فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا، شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكاحلكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحديث التي جاءت في كحل النبي عليه الصلاة والسلام والأمر بالاكتحال كلها أوامر للإرشاد، وجاء الحكمة من الاكتحال بالإثمد أنه يجلو البصر وينبت الشعر، يعني معنى ذلك أنه علاج ودواء، وليس الإثمد مخصص للزينة. يعني الإثمد يختلف لونه عن لون الكحل، وقلة الحاجة للإثمد في الغالب أن قليل من الناس من يستعمله بخلاف الكحل. ولذلك نعلم أن من الأمور المنهي عنها للمحادة التي توفي عنها زوجها ألا تكتحل. في حديث ابن عباس قوله عليه الصلاة والسلام: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، كما تقدم من الحديث، هذا للإرشاد وليس الأمر للوجوب. يعني بعض الناس يكون في هدب شعره أو أشفاره حكة وقد يسقط الشعر، لكن الإثمد ينبت هذا الشعر. الأكحال التي يعني معروفة كثيرة، وغالب كحل النساء أسود، يعني في الغالب أن الكحل الذي يستعمله النساء أسود، يسود العين أو يسود الشعر. والخلاصة أنه عليه الصلاة والسلام كان يكتحل كل ليلة ثلاثا، يعني في كل عين ثلاث مرات، سواء الكحل المعروف أو بالإثمد، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يكتحل قبل أن ينام، ووصف الكحل بالسواد قد يكون غير السواد موجود الآن بحكم المصنوعات المعاصرة، في أكحال الآن مختلفة اللون. الحديث أنه ينبت الشعر ويجلو البصر فيه الأمر بالأخذ بالأسباب للعلاج، فيبقى سؤال: هل الأفضل العلاج أو ترك العلاج؟ إن كان الإنسان ضعيف القلب مثلا فالعلاج له أفضل، وإن كان قوي القلب ولا يشتكي فالأفضل ترك العلاج، لأنه في صبر واحتساب، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عن خطاياه. يقول في الحديث أن الإثمد ينبت الشعر، لا يتصور الإنسان أنه إذا اكتحل مرة أو مرتين أن الشعر بينبت أو بيزود بزيادة يعني ملحوظة، لا، لكن النسبة قليلة. الغالب أن البكاء والنظر في القذرات وقراءة الأحرف الدقيقة الأحرف التي تكتب بخط صغير تضعف البصر. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله وجد رجل يكتب بخط دقيق قال ما أشد ما تحتاج إليه فيخونك، يعني الإخوان الذين يعلقون ويكتبون على كتبهم بخط دقيق لا يقرأ، يقول عنه الإمام أحمد رحمه الله ما أشد ما تحتاج إليه فيخونك. هذه تضعف البصر، من الأسباب القوية في وقتنا المعاصر لضعف البصر إدمان النظر في هذه الأجهزة الذكية التي قد لا تفارق الإنسان لا في ليل ولا في نهار، لا في أكل ولا في دخول خلاء ولا غير ذلك، ما بقي إلا الصلاة فقط. حتى أننا شاهدنا من الناس من إذا فرغ من الصلاة مباشرة يخرج هذا الجهاز ويطالع فيه. يقولون أن النظر إلى الخضار أو الخضرة والنظر إلى الماء يحافظ على قوة البصر، وهذه أسباب يعني قد لا تكون في الظاهر قوية، لكن ينبغي الإنسان أن يحافظ على بصره وأن لا يكون إلا في حلال، لأن النظر المحرمات الآن استسهل الأمر فيها. عندنا الباب اللي بعد عده باب لباس النبي عليه الصلاة والسلام، وهو باب طويل. التنبيه في حديث ضعيف مر علينا، وهو حديث عليكم بالإثمد عند النوم، يكفي فيه من الأحاديث الصحيحة التي مرتنا، لكن عند النوم هذا الحديث ضعيف. اقرأ الباب اللي بعد.
قال رحمه الله: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وعنها كذلك أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. وعن أبي جحيفة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. وقال سفيان: أراها حبرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. وعن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط شعر أسود. وعن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب متعلق باللباس، ولم أجد في هذا الباب ما يتعلق بلبس على القدمين أو على الرأس، يعني كأن هذا الباب خصص في وصف لباس النبي صلى الله عليه وسلم على بدنه. والواجب على المسلم لبس ما يستر العورة، أما لا يحل له النظر إليه، ويفضل أن يكون لباس المسلمين متقارب. اللباس الذي يعني في وصف هذا في هذه الأحاديث هو الذي يستر البدن، ولذلك يقول الله عز وجل: ينزع عنهما لباسهما، ويقول: بدت لهما سوآتهما. اللباس هنا للبدن، وهو قسمين: قسم لستر العورة وقسم للزينة. يعني ما يستر البدن ويستر العورة وما يكون فيه زينة وجمال مثل لبس العمامة. اللباس المعروف الآن في العالم كله متقارب، يعني كانوا قديما عندنا ينكرون على من يلبس البنطال والكوت هذا أو القميص، لكن أصبح عامة لبس المسلمين هذا اللباس، يعني لما تذهب إلى كثير من الدول الإسلامية تجد أن هذا اللباس شبه موحد. فالمقصود والواجب أن تلبس لباس يستر العورة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا الباب لباس النبي صلى الله عليه وسلم يصدق أو يصدق على كل ما يلبس، لكنه سيأتينا أبواب تتعلق بالعمامة وغيرها. فلباس الرسول عليه الصلاة والسلام من لباسه يعتبر الخاتم لبس وما ذكر، وكل الحلي تسمى لبس. الباب هذا خصص على ما يتعلق بالبدن فقط. الحديث الأول: كان أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام القميص. هذا أفضل اللباس لهذا الحديث، حديث أم سلمة. ويرى الإمام الشوكاني رحمه الله أنه مستحب، يعني لبس القميص مستحب. والسبب في ذلك أن لبس القميص أستر من لبس الإزار والرداء، بل يقول ابن قدامة رحمه الله كما في المغني وغيره: هو أولى من الرداء لأنه أعم وأستر. ما هو القميص؟ هو الثوب هذا المعروف سمى جلباب، ويلبس أو تلبس منه كل الألوان، تلبس إلا الأحمر الخالص. الأحمر الخالص ليس معه لون ثاني، هذا منهي عنه للرجال فقط. أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لبس القميص. جاء في وصف هذا القميص أن كمه إلى الرسغ. الحديث التي أو الحديث التي جاءت: كان عليه الصلاة والسلام مرة يلبس الرداء والإزار، ومرة يلبس القميص، وكل هذه من المباحات. الأصل في اللباس ما يستر العورة، هذا أصل. ثم يأتي بعد ذلك الدرجة الثانية ما يكون للزينة وهو الرياش. طيب، يكثر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبس الإزار والرداء، وما هو السبب في ذلك؟ في ذلك لقلة ما في اليد، يعني قدرتهم على لبس القميص قليلة، فكان أكثر لباسهم الرداء والإزار، وبعضهم لا يلبس إلا إزارا. ما هو القميص؟ تقدم القميص هو الثوب المعروف، كل ثوب له جيب له أكمام يستر به البدن، هذا يسمى قميص. لبس القميص في العموم الآن هو موجود عندنا في دول الخليج في الغالب، يعني وفي بعض الدول العربية، لكن تختلف بعض الصفات عن بعض. في الحديث الآخر يقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في رهط من مزينة لنبايعه، ما يربط طرفي الإزار، يربط فتحة الجيب ويستر العورة، هذه الأزارير، وهذا هل هو سنة أو ليس من السنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يغلق الأزارير لأنه أستر، والخلاصة أن بعض الصحابة كانوا يطلق الأزارير هذه يكون مفتوحة، اعتقادا من بعض الناس حتى نراهم الآن باعتقادا منهم أن فتح الأزارير هذه سنة، وليس كذلك. ليس كذلك، من الأدب أن الإنسان يزر هذه الأزارير وفيها كمال للزينة. يقول في الحديث الآخر حديث أنس، وهذه من الملحوظات على الكتاب، يعني من الملحوظات على الكتاب، أن في تداخل في الأحاديث وفيه تكرار، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد، سيأتي باب خاص في اتكاء النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه ثوب قطري. ثوب قطري، القطري هذا هل مراد به قطر ولا قطري نسبة إلى وصف لهذا الثوب؟ الخلاصة أن كلمة قطري هو نوع من الألبسة، ليس المراد به البلد، هي أنواع من الألبسة يؤتى بها من اليمن، وغالبا يصنع من القطن. قال يتوشح به فصلى به. العباءات التي يلبسها الناس هي من الزينة، يفضل لبسها في الأعياد وفي المناسبات وفي المحافل عند طلب العلم وغيره. الحديث الذي بعد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه. الأسماء الثياب يفضل يكون يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب أنه قليل من يفعل ذلك. كان عليه الصلاة والسلام إذا استجد له ثوب، أولا كلمة ثوب لا تطلق على الثوب هذا، الثوب في اللغة لا يطلق على الثوب هذا، يطلق هذا اسم جنس يطلق على كل ما يلبس ثوب. لذلك في حديث ابن عباس لما سئل عليه الصلاة والسلام قال ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس السراويل، يعني السراويل ثياب. الخلاصة أن كلمة ثوب اسم جنس، إذا استجد عليه الصلاة والسلام ثوب سمى، سواء كان قميص أو عمامة أو رداء، يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا مستحب الإنسان يقوله، وقل من يفعل ذلك. في حديث رواه النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى على عمر ثوبا فقال إلبس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، هذا رواه النسائي في صحة نظر. كان أحب الثياب للنبي عليه الصلاة والسلام يلبسه الحبرة. وش المراد بالحبرة هذه؟ الحبرة ثوب في خطوط حمر أو ألوان ثانية، ويطلق كذلك الحبرة على القميص، ويقال أن من أفضل الألبسة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللباس الحبرة. عادة أو من الأفضل ألا يلبس الإنسان ثوبا دائما، يعني نوع واحد ويستمر عليه، بل ينبغي الآن إذا وجد سعة فليوسع على نفسه، يعني يجدد وينوع مع وجود المال. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من الألبسة التي لبسها لبس القميص ولبس الجبة والحلة والحبرة، ولبس ميرط شعره أسود، ولبس كل الألوان عليه الصلاة والسلام، لبس كل الألوان، لبس الأسود والأخضر والأحمر. وجاءت النصوص التي سنتكلم عنها أنه أمر بلبس أو حث على لباس الأبيض. الأصل في الحلة الحمراء أنه أحمر لكنه مخلوط ببياض. يقول البراء بن عازب: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في تكرار لصفة شعر النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول أن المراد بالحلة الحمراء هي ثوبين يلبسها على بعض، والثوب كما ذكرت لكم أنه اسم جنس، ولذلك جاء في الحديث: أولكلكم ثوبان، أو كلكم يجد ثوبان، الإزار والرداء والعمامة والقلنسوة والقميص كلها تسمى ثياب. مثل ما يطلق في اللغة على الشاة، هل الشاة هي أنثى الضال؟ لا، كلمة الشاة تطلق على جميع أنواع الغنم من جميع صفاته ومن جميع أنواعه. طيب، في الحديث الآخر يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه بردان أخضران. لا شك أنك في الغالب لا نجد أحد يلبس الأخضر، قليل، مع أنه لباس إيش؟ أهل الجنة. وش يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان: عاليهم ثياب سندس خضر. رأى النبي أو قل رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام وعليه بردان أخضران. عادة اللباس الأخضر لباس الشرفاء في العادة، وما نراه من بعض المتصوفة بأنهم يتصفون بهذا اللباس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مخالف. الرسول لبس كل الألوان ذكرتنا، أما ما نراه من المتصوفة في يوم المولد أنهم يلبسون أخضر أو عمائم خضر أو أردية خضراء ليس من السنة، لكن الأخضر من لباس الجنة. البرد يعني نوع من الألبسة يكون مخطط ويوضع على الكتفين، يعني مثل العباءات هذه اللي احنا نلبسها لكنها أصغر من ذلك. في الحديث الثاني أو اللي بعده قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران. الخلاصة أن لبس الرسول عليه الصلاة والسلام ليس محدد بلون وليس محدداً بصفة، وهذا من باب التوسعة. فما ظنك لو كان لباس الرجال لوناً واحداً ونوعاً واحداً؟ أحاديث كثيرة جاءت في الأمر بلبس البياض، فيقول عليه الصلاة والسلام: ألبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. جاء حديث قاله: فإنه من خيار ثيابكم. البياض يعم جميع الأكسية، إن لبست عمامة بيضاء أو رداء أبيض أو سراويل بيضاء أو غيرها، كل ذلك داخل فيها. البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. في الحديث الذي بعد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط، الغداة يعني في الصباح، من شعر أسود. هذا فيه دلالة على جواز لبس السواد، وفيه دلالة على جواز لبس الخشن، وهذا المرط لباس يعني مثل الإزار يتزر به. في الحديث لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ وقد لبس جبة رومية ضيقة الكمين، يعني ضيقة على يدي عليه الصلاة والسلام، لما أراد الوضوء أخرج يده من كمه. عادة الجبة تصنع من الصوف، وهي أقرب ما يكون لها، إحنا بالعامية نسميها الفنيلة، الفنيلة تلبس تحت الثوب لها أكمام، هذه تسمى جبة. الآن قد تكون الجبة تلبس فوق الثوب اللي احنا نسمونها البلايز، هذه اللي تلبس عادة للتدفئة. الخلاصة أن هذه الجبة كانت غليظة من صوف، وكما تقدم أن اللون ليس محدد، ما جاء النهي عن لون محدد إلا الأحمر الخالص، فإنه من لباس النساء. وخلاصة في هذا الباب أنه ينبغي الإنسان أن يعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه وفي صفة لبسه عليه الصلاة والسلام. سيأتينا من أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه أمر برفع الإزار إلى ما فوق الكعب، وهذا واجب أن تتبعه. ولذلك ذكرنا أن هذه الصفات التي جاءت منها ما يكون من قبيل العادات، ومنها ما يكون من قبيل العبادات التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لباس الأبيض سنة وليس يعني واجب، تلبس ما تشاء، لكن اتباع السنة تؤجر عليه. ولذلك ما تعمل من الأعمال الصالحة ليس محصورا في صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو عمرة أو غير ذلك، لا، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور لك أجر، ولك أجر من تبعك. يعني لما تلبس أبيض وتسأل عنه تقول كان أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام البياض، ويقتدى بك، لك أجر. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذه نصيحة لكم الآن، أنتم كلكم طلبة علم ونحن طلبة علم، عليك بتبليغ العلم، بلغوا، يقول عليه الصلاة والسلام، عني ولو آية. لا يشترط في تبليغ العلم أن تكون فصيح أو ملم بجميع العلوم، لا، لو تقرأ آية. يعني سمعنا من الناس من يعظ الناس بآيات من القرآن الكريم فقط ولم يزد حرفا واحدا، حتى لم يذكر حديثا واحدا. ولا يخفاكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما بسورة قاف، بس أليست الخطبة موعظة؟ قرأ قاف. وأدركوا كثير من كبار السن أن فيه من الوعاظ لا يقرؤون إلا آيات في الموعظة بس، يقوم بعد الصلاة ويقرأ آيات، مثل صدر سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، بس يقرأ 10 آيات منها ويقرأ، بلغ عني ولو آية. أنصح نفسي وإياكم بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء أمر به. وأما ما جاء من قبيل العادات فلك الخيار في ذلك. هل في أحد منكم الآن عليه إزار ورداء؟ ما في ولا واحد. طيب الرسول لبس إزار ورداء، بعض الناس يجي حاجك في أمر هو من قبيل العادة، هو من قبيل العادة وليس من قبيل العبادة. يعني كما ذكرتكم أني رأيت ناس في خارج المملكة، وقد يكونون هنا، يأتون إلى الشعر ويهتمون باهتمام بالغ، لكنه قد يفوت كثير من الصلوات، يفوت كثير من الأحكام الشرعية. يعني لا شك أن تغيير الشيء بالسواد أهم من إطالة الشعر، أهم، لأن هذا سنة وهذا ليس من السنة. فالخلاصة يعني نصيحتي لكم الاهتمام بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم أن الكتاب هذا طويل جدا، وتصور الله أعلم أنه سيطبع لكم إن شاء الله يعني قبل العصر بقية الكتاب، لأن الآن ما عندكم إلا 8 أبواب، صح؟ الكتاب هذا يعني تقريبا فيه حوالي 400 حديث، كان من المقرر أن نشرح في كل درس قرابة 10 أبواب، وقد يكون المسألة يعني أسهل من ذلك بعد ذلك، لأن سيتكرر علينا أحاديث كثيرة، ستتكرر أحاديث كثيرة هي متقدمة في الأبواب الأولى. يعني ما جاء في شعر النبي عليه الصلاة والسلام، في ثوبه، في عمامته، سيأتينا كلام عنها كثير ومتكرر. وسيأتي أبواب في هذا الكتاب أو أحاديث في هذا الكتاب ليس لها مناسبة أبدا، وهذا العمل البشري دائما ليس يخطئ، كلنا نخطئ، أخطأنا إحنا الآن كثير، اليوم أخطأنا كثير، لكن العبرة في الغالب، العبرة بالغالب، كل ابن آدم خطأ، قد تغفل عن شرح كلمة، قد تغفل عن شرح تخريج حديث. الحديث في الكتاب هذا فيها من الضعيف كثير، والموضوع قليل جدا، الحديث المرسلة كثيرة، الحديث المرسل والموقوفة أكثر، لكن كما ذكرتكم إذا ثبت الموقوف فيما يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية فهو من باب على قول الجمهور أنه حكم المرفوع. لأن مثلا كون عائشة تصف الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أم سلمة أو غيره من الصحابة لا يكون من قبيل الاجتهاد، لا يكون من قبيل الاجتهاد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ولا نلقى معكم بعد صلاة العصر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كل الكتب دي ولا على واحد واحد؟
واحد واحد كل واحد.
ها؟ كل سؤال. عشرة دي يعني؟ طيب أسألكم يا أخوان، أسأل سؤال بس بدون كلام. أبغى ثلاثة كتب للإمام الترمذي.
جامع الترمذي، شمائل المحمدية والعلل.
أحسنت، تفضل. جزاك الله خير. أبغى اسم كتاب للشمائل غير الشمائل المحمدية. أنا عدل الصف هذا. أحسنت، لمن؟ أحسنت، تفضل. ما هو أول حديث في هذا الكتاب؟ أحد يطلع عليه. أول حديث في هذا الكتاب، ها؟